الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع التعليق على تيسير العلام، الحديث العاشر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن نعيم المجمري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال: غريب الحديث، يدعون مبني للمجهول أي ينادون نداء تشريف وتكريم، غرا بضم الغين وتشديد الراء جمع أغر، أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، فأطلقت على نور وجوههم. محجلين من التحجيل، وهو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة تشبيها بتحجيل الفرس. الوضوء بضم الواو هو الفعل، من آثار الوضوء علة للغرة والتحجيل. المعنى الإجمالي: يبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم، حيث ينادون فيؤتون على رؤوس الخلائق أو فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من قدر على إطالة هذه الغرة فليفعل، لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل، لأن مكتوب عندي حيلة لكن هي حلية، النسخة التي معي مكتوب فيها لأن حيلة النور، لا هي حلية النور، تبلغ ما بلغ ماء الوضوء. ثم تكلم بعد ذلك في مسألة الخلاف في إطالة الغرة، وذلك أنه ذكر لفظا آخر كان ينبغي أن نذكره مع الحديث. قال: وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل.
وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قبل أن نتكلم عن اختلاف العلماء في أصالة الغرة، وهل هي من كلام أبي هريرة أم من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقول: راوي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ونعيم المجمر وصف به نعيم بن عبد الله لأنه كان يجمر المسجد أي يبخره. وقوله إن أمتي، إن للتوكيد لتعلقه بأمر غيبي ليدفع ما قد يطرأ على المذكور من شك. أمتي الأمة في أصل اللغة الجماعة من الناس، ومنه قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، وقد تطلق على الزمان، ومنه قوله تعالى: والذكر بعد أمة، وتطلق بمعنى المذهب والطريقة، ومنه قول الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وتطلق بمعنى الجامع لصفات الخير، ومنه قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. والمراد هنا أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتخصيص بالإضافة، أنه قال: إن أمتي، فعلم أنها أمة الإجابة لا أمة الدعوة. فالأول من صدقوه وآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه، والثانية كل من وجد بعد مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم وبلغته الدعوة. وقوله يدعون أي ينادون أو يسمون، وقوله غرا يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مفعولا ليدعون كأنه بمعنى يسمون، والثاني وهو الأقرب أن يكون حالا كأنهم يدعون إلى موقف الحساب أو الميزان أو غير ذلك مما يدعى الناس إليه يوم القيامة، وهم بهذه الصفة أي غرا محجلين، قاله ابن دقيق العيد رحمه الله. وقال الحافظ: والغرة في الوجه هي لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وفيه نظر، لأنه ثبت عند البخاري رحمه الله تعالى وغيره في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر، أنها لما هم بها الملك قامت تتوضأ وتصلي، هكذا في لفظ البخاري. وفي قصة جريج الراهب أنه لما اتهم بهذا الجنين قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام. فالظاهر والله تعالى أعلم أن الذي اقتصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، وليس مطلق الوضوء، فقد كان الوضوء معروفا قبل ذلك في الأمم السابقة. وقد صرح بذلك في رواية مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: فيما ليست لأحد غيركم. وله من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه نحوه وفيما أي علامة. لفظ مسلم رحمه الله تعالى في وصف الحوض قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم فيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، أو قال من أثر الوضوء، فتبين بذلك أن الأمة اختصت بالغرة والتحجيل وليس بأصل الوضوء. وقوله من آثار الوضوء بضم الواو، هذا هو المروي المعروف، ويجوز أن يقال بالفتح من آثار الوضوء أي من آثار الماء المستعمل في الوضوء، فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء فيجوز أن ينسب إلى كل منهما. بعد ذلك قال الخلاف في الغرة والتحجيل أو الخلاف في أطالة الغرة. اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء، فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب. وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأيدوا رأيهم بما يأتي. أولا، مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل، لأن الأصل في العبادة إيه؟ الأصل في العبادة المنع، فكل عمل يفعله المرء يقصد به التقرب إلى الله عز وجل فلا بد أن يجمع أمرين: الإخلاص والمتابعة. والقاعدة التي تحكمنا في هذا الباب هي أنه لا شرع قبل ورود الدليل، طالما لم يوجد دليل صريح واضح في المسألة فالأصل ألا ينسب هذا الشيء إلى الشرع ويعد من أحكامه. ده معنى قوله أن الذي يغسل هذا المحل الزائد عن المذكور في القرآن والسنة على إنه عبادة، مثل واحد يغسله على سبيل الإيه؟ على سبيل التنظيف أو على سبيل العادة أو نحو ذلك، أما إنه على سبيل العبادة ويقصد من وراء ذلك الثواب فلا بد أن يكون مستدلا أو واقفا على دليل يبيح له ذلك. قال والحديث الذي معنا لا يدل عليه، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة. الحمد لله. وعمل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فهم له وحده من الحديث، ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح. المعارض الراجح هنا ما هو؟ ها؟ أيوة، الله يبارك فيك. الأصل اللي احنا تكلمنا عنه هو إيه؟ إن الأصل في العبادة المنع. ففهم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يصلح دليلا للقطع بالاستحباب. ليه؟ لأن الاستحباب دليل شرعي، الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. وقول الصحابة وفهمه ليس بحجة على الراجح، اللهم إلا إذا انتشر هذا القول ولم يقال، فكان كالإجماع السكوت، فعندئذ نقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. يصلح عندئذ أن ينسب إلى السنة إذا وقع الإجماع سواء كان صريحا أو كان
سكوتيا، واحد يتكلم وقوله ينتشر بين الصحابة ولا ينكر عليه أو يوجد من الصحابة من يخالفه. ده معنى قوله ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح، وهو عدم ورود الدليل الصريح في إطالة الغرة والتحسين. أما قول فمن استطاع إلى آخره فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الصحيح وهو الذي قطع به المحققون من المحدثين. ثانيا، لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس وهو لا يسمى غرة فيكون متناقضا، وهذا هو الذي عرج عليه شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم. نحن بنقول الغرة إيه؟ بياض في جبهة الفرس. طيب لو دخلت إلى الرأس الغرة هتتحقق كيف؟ تقولون بغسل جزء من الرأس مع الوجه، فهذا يسمى غرة؟ هذا لا يسمى غرة. ثم إدخال عضو في عضو آخر هذا ربما يدخل في باب الاعتداء في الطهور الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث، لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يستتر خشية من اضطراب الناس لفعله. هذا الكلام في نظر لأنه سيأتي أنه ثابت من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا. الرابع، إن كل الواسطين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين. احنا قلنا العلماء اختلفوا فين في إلى هنا، هل يدخل المرفق في غسل اليد أم لا، فكلهم يختلفون في هذا الأمر، فمن باب أولى ألا يتجاوزوه. نعم. وما كان ليترك الفاضل في كل مرة أو ما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه. وقال في الفتح لم أرى هذه الجملة اللي هي فمن استطاع أن يطير غرته فليفعل في رواية أحد ممن، لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. الخامس، الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين وهي من أواخر القرآن نزولا، وإليك نص كلام ابن القيم في كتابه حاد الأرواح قال أخرج في الصحيحين والسياق لمسلم رحمه الله عن أبي حازم رحمه الله تعالى قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء، فكأنه قصد إيه؟ الإطالة لتزيد الحلية. فقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته وتطويل التحجيل، وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين، ثم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فهذا يرد قولهم. لكن هذا الحديث مروي لبيان العدد أكثر من بيان الصفة، لأن في رواية النساء وغيره زي ما ذكرنا قبل كده إنه إيه فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على ذلك. فالزيادة هنا إيه؟ الزيادة المعنية هنا الزيادة في العدد وليست الزيادة في محل إيه؟ في محل الفرق. نعم. إلا على سبيل التعبد طبعا، سبيل التعبد ذات آخر. ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب، وهو قول أهل المدينة، وورد فيه عن أحمد روايتان. والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما قول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند الإمام أحمد في هذا منها، وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث قال نعيم: فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من شيء قاله أبو هريرة من عنده. وكان شيخنا يعني ابن تيمية يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكتح. وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الهامش يعني لشيخه. لا 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 خطأ، الكلام لابن القيم، الكلام لابن القيم. لا أصل الأخ بيلفيني أنه موجود الآن عنده شيخنا الشعبي. لا خطأ، لو شيخنا السعدي هو شيخه فعلا السعدي، ولكن الكلام هنا ما زال لابن القيم فشيخه من ابن تيمية، لكن ده خطأ من المحقق اللي حقق الكتاب وظن ان الكلام لمين؟ للبسام، فنقل شيخه السعدي. لا الكلام لابن القيم، وده كان نص كلام ابن القيم هكذا. فشيخنا هنا المتكلم هو ابن القيم فشيخه ابن تيمية. نعم ده خطأ من المعلق يعني على الكتاب. قول هنا الخلاف في إطالة الغرة، منشأ الخلاف كما سمعتم هل قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام أبي هريرة؟ الظاهر أنها من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإن كان الجمهور على استحباب الغرة والتحجيم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيم. أما تطويل الغرة فقد قال أصحابنا هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائدا على الجزء أو زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه. لكن كلام تيمية رحمه الله إن هذا لا يدخل في باب الغرة ولا يسمى إيه؟ ولا يسمى غرة. وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا الشافعي، واختلفوا في قدر المستحب على أوجه. أولا أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت، أي مسافة يزدها يزدها برح. الثاني يستحب إلى نصف العضد والساق، باعتبار أن إذرة المؤمن إلى نصف ساقه فهذا هو القدر الذي ينكشف من الساق وبالتالي تبلغه الحلية. لكن هذا في غير محل النزاع، فارق بين حد الأذرة موضع الغسل في الوضوء. الثالث يستحب إلى المنكبين والركبة، وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. قلت هذا الأخير اللي هو إلى المنكبين والركبة ثبت من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورأيه، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من فعله، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الطهور بإسناد حسن. وعلق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على هذا الموضع من الفتح فقال في الهامش: الأصح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحجيل خاصة، وذلك بالشروع في العضد والساق تكميلا للمفروض من غسل اليدين والقدمين، كما صرح أبو هريرة رضي الله تعالى عنه برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم. ونص الرواية أو محل الشاهد من الرواية: فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. أشرع معناه إيه؟ بدأ، مفيش فيه إن هو غسل العضد ولا تجاوز العضد إلى الإيه؟ إلى المنكب. أشرع يعني ده بداية العضد، فظاهره إنه يستدل به على غسل المرفق وليس على إطالة التحجيل فوق هذا الموضع، حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذا لفظ مسلم رحمه الله. نعم. بدأ في غسله وانتهى إليه. لا لا لا، يعني بتكلم حتى أشرع في العضد، يعني بدأ في غسل الإيه؟ في غسل العضد، بدأ في غسل العضد. لها موضع هنا، يعني أقول بدأت بفعل كذا، طب وانتهيت إلى إيه؟ أنا ما أقولش هنا نهاية الفعل إيه؟ يأتي الكلام فيها إن شاء الله. لا، هي الظهر حتى أشرع في العضد يعني وصل بالغسل إلى بداية العضد، ده اللي عليه المعنى وده اللي مفهوم من كلام الشيخ ابن باز عليه رحمه الله تعالى. قال ابن دقيق العيد: وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، وقد استعمل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث على إطلاقه وظاهره في طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب من المنكبين، يعني أطال الغرة والتحجيل فغسل إلى قريب من المنكبين، كما في رواية مسلم المذكورة، لكن في إسناد هذه الرواية سعيد ابن أبي هلال عن نعيم به. وسعيد هذا كان قد اختلط كما قال أحمد، ولا يدرى أحدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم بعده، ولعل هذا هو السر في إتيان الإمام مسلم رحمه الله بهذه اللفظة في الشواهد دون الأصول، اللي هي زيادة حتى بلغ المنكبين، هذه من طريق سعيد بن أبي هلال، وقد اختلط في آخر أيامه، فأقل ما يقال أنه يتوقف في قبول روايته. وقول الشارح: لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، مردود بما ذكرناه من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن معلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في هذه الأمور يعني يحتاط الاحتياط المبالغ فيه. نعم. قال الحافظ: وفي الحديث معنى ما ترجم له البخاري من فضل الوضوء. يعني البخاري أتى بهذا الحديث في إيه؟ فضل الوضوء، لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب، فكيف الظن بالواجب وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره. وسبق أن ذكرنا بعض هذه الأحاديث في أول حديثنا حول الوضوء. يبقى الذي تبرأ به السنة هنا ولا يدخل المرء في دائرة، طبعا لن ولا ينبغي أن يتجرأ أحد على وصف هذا الفعل بالابتداع، وإن تجرأ بعض الناشئة على ذلك. يعني يقول لك الزيادة على محل الفرض في الغسل بنية التعبد هذه بدعة، لأنها لم تثبت في كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، فيعني كأنه هنا اتهم من فعل ذلك من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الابتداع، وحاشاهم وحاشا جميع الصحابة أن ينسب أحدهم هذه النسبة والعياذ بالله. لكن نقول هذا ما قد يفهم من الحديث، وليس معنى ان قولنا المحققون من المحدثين على ان هذا او هذه الزيادة مدرجة من كلام ابي هريرة القطع اليقيني بانها من كلام ابي هريرة، وإلا فقد مشاها بعض المحدثين وقطع النووي بثبوتها وغيره. فعندئذ نقول طالما ان المسألة محتملة في هذا الباب، الأحوط والأبرأ للذمة الوقوف عند البين من النصوص. يعني احنا نقول الآن المتيقن عندنا ايه؟ غسل محل الفرض الى المرفقين والكعبين، وما زاد على ذلك فيه خلاف. طب ندخل في الخلاف ولا نتجنب الخلاف؟ نتجنب الخلاف بإيه؟ بترك هذا الزائد اللي يحتمل الخروج عن المشروعية، أو يحتمل يعني الوقوع في خلاف الأولى. ولذلك إحنا لما بيجي واحد مثلا بيقول لك أنا شكيت في الوضوء، هل غسلت 3 مرات ولا غسلت 2؟ الأولى إنك تبتدي بإيه؟ بالزيادة، يعني هنا نعمل زي الصلاة، نقيس على الصلاة ولا نقيس على الأقل؟ يعني بعض العلماء يفصل يقول نفرق بين الموسوس وغيره. فالموسوس نقول له ابني على الايه؟ الزياده. الموسوس تقول له هو بقول لك يا ترى انا 3 ولا 2؟ يبقوا 3. عكس الصلاه اللي يبني على ايه؟ ما استيقن الاول يتحرى، فان بلغ بالتحري الى درجة اليقين او غلبة الظن فيعمل بهذا الايه؟ بهذا التحدي، والا فيبني على الاقل. في الوضوء نقول له لا، ابني على الاقل. ليه؟ لان هو لو شك 2 ولا 3 واتى بواحدة جديدة وكان فعل 3، فيبقى دخل هنا في حديث الاساءة. فالاحوط لدينه والابرى انه يقف عند الحد الادنى، لا سيما انه مجزئ، لأنه انه مجزئ. هنا نفس الكلام، طالما ان الحد المجزئ موجود يبقى نقف عنده ولا ندخل في متاهات هل هذا من كلام ابي هريرة ام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو سنة ام ليس بسنة. خلاص احنا نقول حتى اشرع في العضد، يبقى يكفينا ان احنا نشرع ايضا في العضد ونكتفي بهذا ونتجنب الخلاف في المسألة. ما هو ده احنا اتكلمنا عليه، واحنا بنتكلم في حكم دخول المرفقين والكعبين في الغسل. فقلنا ان بعض العلماء استدل بهذه القاعدة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ولا يمكن التيقن من غسل العضو المأمور بغسله الا بغسل الايه؟ المرفقين مع اليدين والكعبين مع الرجلين. لكن هذا لا يلزم منه انك تطلع فوق الكعبين كمان عشان تدخل فيه الساق او في العضل، فانت يكفيك المرفقين والكعبين ولا تجد عليهم. نعم.
هو ده كلام لولا ده نص كلام شيخ الاسلام تيميه ان انت تقولها تزود شيء هتدخل في الراس. طب الراس مش من الغره؟ وكذلك بالضبط ليس من لا داخلين في الغره ولا داخلين في التحديد. هو ده نص الكلام. عشان كده بنقول انت تعمل ايه؟ تقتصر على الحد المجزئ لئلا تدخل في دائره انك شرعت ما لم يشرعه الله عز وجل، او على الاقل في خلاف الايه؟ خلاف الاولى. وهنا نقف عند الروايات التي حدث بها الثقات من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن روى عنهم في روايه عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعلي وغيرهم، ما في واحد منهم قال هذا. الراجل النهارده حافظ قال لك ايه؟ 10 من الصحابه رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابو هريره نفسه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي هذا الا في روايه نعيم المشهد. يبقى مثل هذا لا يقوى على انك تجعله يعني متكع او مستند انك تزود بحجة الغرة والتحرم. فكلام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى واضح في هذه المسألة، وتعليقه هذا في فتح الباري في المجلد الاول. قال: باب دخول الخلاء والاستطابة. هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه، والتحرز منها أي من النجاسة، وهذا من أبواب الطهارة المذكور سابقا. ليه؟ لأن احنا بنقول الطهارة إما من حدث وإما من نجس. فاتكلمنا في الوضوء عن الطهارة من الحدث، بقي الطهارة من الايه؟ من النجس. والحقيقة كان الأولى إنه يقدم الطهارة على النجس من على يقدم الطهارة من النجس على الطهارة من الحدث، باعتبار الايه؟ باعتبار الترتيب، ان الانسان يقضي حاجته اولا ثم بعد ذلك يتوضا. لكن هنمشي مع ترتيبه رحمه الله. الحديث 11 عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث، بتذكير الفاء وضمه كما سيأتي بيان. غريب الحديث إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد الدخول، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني فإذا أردت قراءة القرآن. وسيأتي التعليق على هذه المسألة، هل هذا مفترض في إذا كلها ولا ذكر؟ وكما صرح البخاري في الأدب المفرد بهذا حيث روى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، وذكر حديث الباب. الخلاء في المد المكان الخالي، وهنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحاجة. فإن قصد قضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول. يعني هذا التأويل يصار إليه إذا دخل مكانا معدا ككنيس ونحوه. الخبث والخبائث، الخبث بضم أو ضبط بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف، ومعناه ذكور الشياطين، وضبطه جماعة بإسكان الباء، ومعناه على هذا يكون الشر، وهو معنى جامع حيث قد استعاذ من الشر وأهله، وهم الخبائث. فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام. المعنى الإجمالي: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى حاجته، وهو أن صلى الله عليه وسلم من كثرة التجائه إلى ربه
لا يدع ذكره والاستعانة به على أي حال. فهو صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته استعاذ بالله والتجأ إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاة وأن يعصمه من الخبائث وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوف بالعصمة يخاف من الشر وأهله فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا. ما يؤخذ من الحديث استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته. الثاني إن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد فيستعيذ منهم ليتقي شرهم. الثالث وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها، فقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر، حديث ابن عساس في خبر المعذبين في قبريهما وسيأتي ذكره إن شاء الله. هذا الحديث فيه مسائل، أولها هل هذه الاستعاذة لا تشرع إلا في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة أم تشرع في كل مكان؟ جمهور العلماء على أن الاستعاذة مشروعة في البنيان وفي الصحراء، لكن إن كان المكان معدا لقضاء الحاجة قال الذكر قبل دخوله، مقصود بالذكر هنا إيه؟ الاستعاذة قبل دخول المكان، وإن كان في الصحراء قال الذكر قبل أن يشمر ثوبه. وقيل إن هذا الذكر خاص بالأماكن المعدة لقضاء الحاجة، ذكره الحافظ في الفتح عن بعض العلماء وصحح خلافه. وقال ابن دقيق العيد قوله إذا دخل يحتمل أن يراد به إذا أراد الدخول، ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول، وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة. فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك كالصحراء مثلا جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان، وإن كان معدا لذلك الكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء. فمن كرهه أي كره الذكر أو الاستعاذة حال الدخول وهو داخل بالفعل، فمن كرهه هو محتاج أن يؤول قوله إذا دخل بمعنى إذا أراد، لأن لفظ دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراء، ليفهم من كلمة دخل إيه؟ إنه مكان يدخل الإنسان ويخرج منه، فهو المكان المعد لهذا أي مبني. نعم. لأن لفظ دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراء، أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد حيث قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة أي تحضرها الشياطين، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث زيد بن أرقم ورجال إسناده ثقات وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان فلا يحتاج إلى هذا التأويل ويحمل دخل على حقيقتها. السبب في هذا إيه؟ كلمة إذا تأتي قبلية وبعدية ومصاحبة بحسب القرائن، يعني لا نستطيع ان هي او لا نستطيع ان نطع ان هي مصاحبه او قبل او بعد الا بقرين. فمثال القبليه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ قبل أن تقرأ استعذ. ومثال البعدية قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، يعني بعد أن يفرغ من تكبيره فتتبعه في التكبير. ومثال المصاحبة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث إلى رواه مسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، تتأمن إيه؟ قبله ولا بعده؟ معاه بقرينة قوله وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. ومثله قوله تعالى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، سلم أنت حال الدخول، أول ما تضع رجلك في المكان الذي تقصد دخوله تسلم على نفسك. إذن إحنا محتاجين قرينة هنا في قوله كان إذا دخل الخلاء قال كذا، إذا هنا فيها معنى قبلية ولا البعدية ولا المصاحبة؟ ليه القبلية؟ علل لما تقول. يعني أنت الآن بنيت رأيك على رأي آخر قد أخالفك فيه. من قال إنه لا يجوز ذكر الله عز وجل في هذا المكان؟ ستحتاج الأول إنك تثبت هذه المقدمة لتبني عليها نفيس ولا لا؟ الأول أثبت العرش ثم انقش. اثبت الأول إنه لا يجوز ذكر الله في الخلاء، وبعد كده أقول لأنه لا يجوز ذكر الله في الخلاء وبناء عليه يبقى لابد إنه يقدم هذه الاستعاذة قبل الدخول. دي مسألة هنقولها بعد كده، لكن أنا أقول الآن ما هي القرينة؟ يبقى ده يحتاج إلى إيه؟ يقول هو في الداخل ولا يقول هو برا؟ يعني يطردهم قبل ما يدخل؟ هذه كلها أدلة أو قرائن، هذه يعني أمور تحتاج أفضل إلى أدلة. ومن قال إن هو لما يقول بسم الله يعني أعوذ بالله من الشيطان من الخبث والقبائح هو في قلب الحمام مش يخرجه؟ ما يخرجه برا؟ فطيب عشان تعطش من بعد كده. نتكلم الآن على احنا بنقول إذا دخل ألصق في المكان المعد من المكان البراء. بتقول الآن إذا كان شم ارتياب، وإحنا نتكلم الآن في المكان المعد. في البعدية إذا أنت كده قطعت بأنه يقولها بعد الدخول. القرينة إيه؟ لا، ما إحنا نقول ديت لها قرينة. إذا كبر فكبروا الأصل متابعة الإمام في الأبعاد. فلها قرينة خلتنا نقول دي بعدية. طيب أنا أتكلم إن شاء الله. هي القرينة المذكورة هنا، نعم. ماشي ليه؟ إلا أن يستحيل أن يصلي هو بيصلي. طيب، لكنه قبله قولا واحدا مفتاح الصلاة الطهور، والمفتاح معلش تحطه في الباب قبل ما تدخل، مش بعد ما تدخل. يبقى ده القرينة اللي خلتنا قلنا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم الصيام. القرينة هنا إيه؟ أيوة إحنا بنتكلم في دي. القرينة في قولي إذا دخل الخلاء قال كذا، هل هي قبلية ولا بعدية ولا مصاحبة؟ عايزين قرينة تقول لنا قبلية ولا بعدية. وقت بعضهم قال قبلية وبعضهم قال بعدية. أنا أشرت الجماعة ده واضح لكم، مفيش متابعين معايا. هذا الكلام ذكره الشيخ، ذكره في الشرح وأنا بقرأ الشرح. طيب، هي القرينة اللي هنا اللي جعلت بعض العلماء أو الجمهور على إنها قبلية ما ورد في حديث أنس عند البخاري في الأدب المفرد كان إذا أراد أن يدخل الخلاء. قرينة واضحة جدا، يعني أنا ذكرتها في الشرح. كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، هذا الحديث الخبر أورده البخاري في الأدب المفرد من طريق. طبعا أول ما أقول من طريق يبقى حط إيدك على قلبك يعني فيها كلام، وإلا فكنا هنمشي على طول يعني. من طريق سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس به، والحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق عبد العزيز بن صهيب بلفظ إذا دخل، وتفرد سعيد هذا بقوله إذا أراد، وليس هو بالقوي حتى يقبل تفرده. لكن هنا بعض المحدثين قال ده مش تفرد مخالف فيه، ولكن هذا من سبيل أو على سبيل البيان وليس المخالف. فإذا حملناه على سبيل البيان فممكن أن حديثه يقبل، أما لو قلنا دي مخالفة يبقى هو لا يقاوم كل اللي رووا هذا الحديث عن عبد العزيز بن صهيب بدون هذا التوضيح، لأن كلهم قالوا إذا دخل الخلف. كان إذا أراد في تفرد بامين سعيد ابن زيد وليس بالقوي، وليس سعيد بن زيد الصحابي طبعا. فلو حملناها على البيان ممكن تقبل، حملناها على التفرد والمخالفة يبقى لن تقبل. لا مش مدرجة، المدرجة ان يبقى بيان مش ابراز. لا اصل هو ليس هذا في كلام للنبي صلى الله عليه وسلم اصلا، الإدراج بيكون قول من الراوي يفهم منه إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ما فيش كلام للنبي، ده فعل كان إذا دخل فده فعل. فهنا نقول إمتى نقول بقى إدراج أو لا ما نطلعش إدراج هنا، لكن ده نقول بيان. كان إذا أراد توضيح للروايات الأخرى اللي هي إيه كان إذا دخل، يبقى هنا جعلها إيه قبلي. وقد يشهد له ما جاء في حديث زيد بن أرقم السادس، وفي إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أراد أحدكم، وأنا قلت الحديث، فإذا أراد أحدكم أن يدخل فليقل اللهم إني أعوذ بك، وده حديث إيه؟ حديث قولي. فإذا أراد وهو دليل من قال الذكر خاص بالحشوش. بعض العلماء قالوا إن ده الاستعاذة خاصة بالمكان المبني اللي تسكنه الايه الشياطين، اما صحراء ومكان براح والكلام ده فما فيش فيه سكنة للشياطين، وبالتالي لا يناسب انه يستعيذ بالله عز وجل منهم. ووجه الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاستعاذة ثم علل الامر بان هذه الحشوش محتضرة، وظاهر ان غيرها ليس مثلها مما لم يكن معدا لقضاء الحاجة، فوجود الشياطين في هذه الحشوش أكثر من وجودهم في غيرها. ومن قال هذه الاستعاذة ليست خاصة بالبنيان استدل بعموم قوله إذا دخل الخلاء، والخلاء هو الموضع الذي يخلو الإنسان بنفسه لقضاء الحاجة، ولا يشترط أن يكون معدا لهذا الغرض، كما أطلق الغائط على المكان المنخفض من الأرض في قوله إذا أتيتم الغائط. قال الحافظ ابن حجر هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها يحضرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن، أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا جانب البيت؟ الأصح الثاني. قلت وهو كذلك، لأن حديث أنس أصح من حديث زيد وهو مطلق في أماكن الخلاء، فهذه الاستعاذة تكون في الأماكن المعدة وغيره. مسألة ثانية، متى يقال هذا الذكر؟ فيه خلاف بين العلماء، وسبب هذا الخلاف يرجع إلى الخلاف في مسألة أخرى، وهي ذكر الله عز وجل في الخلاء، فمن منعه قرر أن يقال هذا الذكر قبل دخول الخلاء، ومن أجاز ذكر الله عز وجل في الخلاء لم يمنع. واختار الحنفية والشافعية والحنابلة جمهور العلماء أن يقال هذا الذكر قبل دخول الخلاء إن كان المكان معدا لذلك، وإلا قاله في أول الشروع كتشمير ثيابه، ووافقهم المالكية في المعد لهذا الغرض. وأما غيره فقالوا يقول ما لم يجلس لقضاء الحاجة. ولهم ثلاثة أقوال أخرى في المذهب، وهي يقول ما لم يشف عورته، والثاني ما لم يخرج منه الحدث، والثالث يقوله مطلقا ولو خرج منه الحدث. يبقى في العلم الأربعة اتفقوا، إذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة فيقال هذا الذكر أو تكون هذه الاستعادة قبل الدخول. والعلم الثلاثة حنفية والشافعية والحنابلة في الصحراء قبل أن يشمر ثيابه، والمالكية لهم فيها أربعة أقوال ذكرناها. مسألة ثالثة وهي أصل الخلاف في المسألة السابقة، حكم ذكر الله عز وجل في الخلاء، يعني هو واحد في الخلاء سمع أذان يكرر ولا لا يكرر، عطس يحمد الله عز وجل ولا حد يسلم عليه يرد عليه السلام ولا ما يردش، هذا كله اختلف العلماء في هذه المسألة، فقيل يكره أن يذكر الله عز وجل داخل الخلاء، هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقول في مذهب مالك. وقيل لا مانع من ذكر الله عز وجل داخل الكنف، وهو قول مالك رحمه الله ورجحه القرطبي، ونقل الإجماع على جواز ذكر الله تعالى في القلب حال قضاء الحاجة. إجماع منعقد على جواز ذكر الله عز وجل بالقلب دون تحريك اللسان حتى وهو يقضي حاجته، يعني يسمع الأذان وهو يقضي حاجته يجري هذه الكلمات على قلبه، لكن هل هذا يسمى ذكر؟ ليس ذكر، أن الأصل في الذكر أن يكون إيه؟ أيوة في حياة فيكون باللسان، لا يسمى هذا ذكرا لندخله في مسألة إجماع وغير إجماع، نحن نتكلم الآن على الذكر اللي يكون باللسان. نعم. من أدلة الجمهور حديث أنس المذكور سابقا، كان إذا أراد أن يدخل الخلاء وتقدم ما فيه، ووجه الدلالة طبعا أن صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ قبل دخول الخلاء، ولو كان الأمر غير مكروه لكان التعوذ مصاحبا للفعل عند الشروع في قضاء الحاجة، فلما قدمه على سبب علم كراهيته له فيه، أي في داخل المحل، لكن الكلام في الحديث يعني لا يجعلنا نميل إلى هذا. والدليل الثاني ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، اللي بلكم أننا هسأل بقى واضح كده أنكم تسمعوا فقط، عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، واضح وجه الدلالة في الحديث، رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، هل هذا دليل على عدم جواز ذكر الله عز وجل في الخلاء؟ لما؟ طيب وهل هذا دليل أو في الحديث دليل على أن المانع له كونه يقضي حاجته، أم قد يكون هناك مانع آخر؟ يعني لا هو ما ردش بالفعل، والأصل أن رد السلام واجب، فلا يترك هذا الواجب إلا إذا كان يؤدي إلى شيء محرم، يعني أنت وصلت الحاجة بس المهم أنك تكون فاهم اللي وصلت له. لا يعني هذا الحديث اللي معانا فيه علة امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الرد، فيه إيه هي؟ يعني ايه؟ هل يعني السبب ان هو على غير طهارة ولا انه بيقضي حاجته؟ لا ما تقوليش الاثنين، لما هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش يبقى ما تقدرش تقول ان العلة مذكورة في الحديث هو ما ردش، الا اللي نعرفه من الحديث ايه؟ انه ما يردش، لكن ما يردش ليه؟ بيجي بقى نشوف لها دليل آخر اللي هو حديث مين؟ المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، ولعله هو اللي مذكور في حديث ابن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. الحديث ظاهر بأنه لم يترك رب السلام بناء على أنه كان في الخلاء، وأن ذكر الله عز وجل مكروه في هذا المكان، وإنما ترك السلام لأنه ليس على طهارة، لأنه لو سلم حتى بعد الفراغ من البول يبقى لسه العذر موجود ولا لا؟ ما زال العذر قائما، لأنه لو سلم بعد الفراغ من البول لم يرد أيضا، لأنه يصدق عليه أنه ليس على طهارة. يبقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا علة امتناع عن الرد، وهي أنه طيب لو كانت العلة أنه في الخلاء أو أنه بيقضي حاجته كان علل بها ولا ما علمش؟ كان علل بها. فإحنا عندنا هنا نقول العلة المنصوص عليها هي التي يلزم التعويل عليها، لا نعول على علة أخرى. ليه؟ لأن ده علة منصوص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم علل امتناعه عن الرد بايه؟ انه كان على غير طهارة، فيستوي في ذلك وهو بيقضي الحاجة او هو وضوءه منتقض، سواء كان في خلاء او كان في صحراء او كان فين؟ في مكان اخر. وظاهره ان هنا ما كانش في خلاء، ان كان فين؟ ان ما كانش في مكان معد، يعني ما كانش في بناء، ده كان فين؟ ده كان في صحراء. لانه وقد يقول قائل انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في بيت، أن يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، ممكن يكون في بيته، لكن الأقرب أنه في الصحراء. وأصرح مما تقدم حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا مر عن سلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت لم أرد عليك. وده لو صح لكان قاطعا في محل النزاع، لكنه للأسف رواه ابن ماجه وغيره، وفي إسناد سويد بن سعيد قال الحافظ وهو وإن أخرج له مسلم رحمه الله فقد ضعفه الأئمة، واعتذر مسلم عن تخريج حديثه بأنه ما أخرج له إلا ما له أصل من رواية غيره، فقد كان مسلم رحمه الله لقيه وسمع منه قبل أن يعمى ويتلقن ما ليس من حديثه، وإنما كثرت المناكير في روايته بعد عماه. ده في النكت مجلد الأول صفحة 411. ورويه عن جابر عبد الله بن محمد بن عقيل ضعف من قبل حفظه، ومع هذا فليس فيه إلا المنع حال قضاء الحاج، ولا لا؟ إن رأيتني على تلك الحاج، فلو فرضنا جدلا إن الحديث صحيح يبقى المنع من ذكر الله إمتى؟ حال قضاء الحاج، مش وهو في الخلاء. يبقى الخلاء هنا لم يثبت عندنا نص في منع او المنع من ذكر الله عز وجل داخل الخلاء. اقصى ما يقال لو سلمنا في ثبوت حديث جابر ان هو ايه الممنوع ذكر الله وهو على الحال بيبول او يتغوط، لكن الحديث فعلتين فعل واحد. هذا مشكلتنا يعني عدم حضور اللغة. احنا والله افقر ما نكون الى يعني تعلم اللغة، لانه مش هنفهم ابدا النصوص بدون اللغة. هذه حالة اللي هو عليها حالة المضمرة اللي هو على وضوء او غير وضوء بعيد يعني، لكن الحديث لا يذكر. من قال هذا؟ فهو على غير طهارة، يبقى هنا يقول كراهة فقط. هو يلزم ان انت وانت داخل الصلاة تكون على غير طهارة، انت ممكن داخل الخلاء معلش بتسيح الحمام وانت بتوضي اغتسلت وبعد ما اغتسلت لقيت الحمام محتاج المية تتنشف ولا حاجة بدأت تشتغل في مهنة اهلك وانت بتوضي. فواحد قال لك السلام عليكم انت بتعمل ايه يا فلان؟ ده انا والله بعمل كذا. طلع والله بعمل كذا. عرفتك؟ فهو لا يلزم ان كل واحد في الخلاء يكون ايه؟ على غير طهارة. وهذا قضيتنا الان. ومع ذلك احنا بنتكلم الان في المنع. اول ما قلنا كله عمل كده. فظاهرها ايه؟ الحرمة مش الكراهة فقط. لكن احنا بنتكلم الان على اقصى ما فيها الكراهة. والكراهة امتى؟ لامرين. حال قضاء الحاجة وحال عدم الطهارة. نعم. ايضا من ادلة الجمهور على الكراهة استدلوا بحديث انس كان مسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه ابو داود وقال هذا حديث منكر. طبعا وجه الدلالة ايه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انف ان يدخل بسم الله مكتوب فمن باب اولى ان لا يذكره على لسانه لان المكتوب ادنى من نعم. لكن قال ابو داود بعده هذا حديث منكر. وقال النووي ضعفه ابو داود والنسائي والبيهقي والجمهور. وقال الترمذي او قول لكلام النووي وقول الترمذي انه حسن مردود عليه. وحكم الدارقطني بشذوذه ومثل به العراقي في ألفيته وشرحها للحديث المنكر. بل قد يستدل به على الجواز. للحديث الخاتم جواز دخول الخلاء بشيء في ذكر الله او ذكر الله عز وجل في الخلاء. لا والحديث الخاتم ما قلتش ده. احنا المستنكر هو خلع الخاتم حال دخول. انما الثابت وجود الخاتم اللي عليه نقش محمد رسول الله. فاقول قد يستدل المخالف به انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخلع خاتمه. فبناء عليه كان بيدخل به وبيدخل فيه به ويقينا في اسم الله يبقى يجوز دخول الخلاء بشيء في اسم الله عز وجل. يبقى هو دليل للمخالفين وليس دليل للايه؟ للمنع. واضح؟ ليه؟ لان مثل هذا الامر في نوع من التكلف ولا لا؟ واحد لابس خاتم كل ما يجي يدخل وفي تسع نسوة يرقبن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يتربصن كل حركة من حركاته ينقلنها. فلو كان من عاداته انه كل ما يدخل الخلاء يخلعه كان ظهر. او انه لما كان بيخلعه هيدي لمين؟ للي كان بيحمل الإداوة مثلا كالمغيرة بن شعبة او مثلا عبد الله بن مسعود او غيرهم اللي كانوا بيقوموا على حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لما يخلعه يحط فين؟ فيغسل واحد منهم. فلما لم ينقل شيء من ذلك علم انه ايه؟ انه ما كانش بيخلع. وبالتالي فيه جواز دخول الخلاء بايه؟ بشيء فيه ذكر الله سواء كان دل على اللسان او كان في ملبوس او نحو. من أدلة الجمهور على المنع أيضا قالوا النظر. إن في ذلك تكريما لاسم الله سبحانه وتكريم أسماء الله وإبعادها عن الأماكن الخبيثة وصونها عن ذلك من تعظيم الله سبحانه. فإذا كان الإنسان يستحب له ألا يذكر الله إلا على طهارة فتعظيم الله عن نجاسة الخبث أولى. احنا في مجال الكراهة ولا في مجال المنع اللي هو التحريم؟ مجال الكراهة ممكن احد يقول لك يكره ويكره على سبيل التنزيه وليس على سبيل التحريم. واجيب عنه بان من يذكر اسم الله لا يذكره الا تكريما له وتعظيما. ايهما يعظم الله؟ من يداوم على ذكره ام من يغفل عن ذكره؟ والقضية مش قضية مكان وطبيعة مكان. لا ده قضية ايه؟ ها قلب. فمن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. وما
طبعا احنا قلنا مسألة الخاتم هذه قلت هنا وما لم يثبت أن سلم كان يخلع خاتمه إذا دخل الخلاء فالأصل عدم خلعه ويكون دليلا للمجيزين وعلى المانعين. وأما المجيزون فاستدلوا بأدلة منها حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فقولها كل من صيغ العموم، وقولها أحيانه أي أوقاته، وهي نكرة مضافة فتعم كل وقت، ومنه حال قضاء الحاجة ودخول الخلاء وغير ذلك. وأجيب بأن المقصود يذكر الله متطهرا ومحدثا وفي حال القعود والمشي والقيام والاضطجاع، وليس المقصود أن يذكر الله حال قضاء الحاجة. العموم هنا يشمل الزواج والصفات والأماكن والأحوال ولا لا؟ أيوة نعم. قالوا ولا يوجد نص صريح في النهي عن ذكر الله في هذا الموطن ولا غيره، وقد شرع الله لنا ذكره في كل حال وأمرنا أن نذكره ذكرا كثيرا وحذر من نسيان ذكره، فلا نترك هذه النصوص إلا لنص صريح لا نزاع فيه. وما ذكر في حديث أنس لو سلمنا بأنه كان يتعوذ قبل الدخول غاية ما يفيده استحباب تقديم هذه الاستعاذة على الدخول، ولا يلزم منه كراهية ذكره بعد الدخول، لأن ترك المستحب لا يلزم منه ارتكاب المكروه، فالمستحب له مجاله والمكروه له مجاله، وليس كل من ترك مستحبا فعل مكروها. واضح؟ طيب. وقد ثبت عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حديث متفق عليه، ترجم له البخاري باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، وقال الحافظ فيه إشارة إلى فضعية ما ورد من كراهية ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع. الوقاع بيكون إمتى؟ بعد مداعبة والآخرة، فيكون قرب المباشرة الفعل نفسه. فكان قبل كده في نوع من يعني معروف مقدمات الوضع، وإذا كان لا يبقر بل يؤمر ويستحب له أن يذكر الله عز وجل في هذا الحال، هو قريب من حال الإيه؟ قريب من حال الخلاء، لأنه هو يخلو بزوجته في مكان واحد لا يطلع عليهما أحد. طيب والثاني هو يخلو بنفسه في هذا الإيه؟ في هذا المكان. فالبخاري رحمه الله نحن بنقول دائما فقه فين؟ في تراجمه، فهو يشير إلى ذلك كما صرح به الحافظ. وأيضا ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان سلم يقرأ القرآن ورأسه في حشري وأنا حائض، رواه البخاري والمسلم نحوه. فإذا كان سلم مع قربه من النجاسة لم يمتنع من قراءة القرآن، فما الذي يمنع من الذكر في الخلاء؟ وصح عن ابن سيرين رحمه الله أنه سئل عن الرجل يعطس في الخلاء قال لا أعلم به بأسا يذكر الله عز وجل. وصح عن إبراهيم أنه قال يحمد الله فإنه يصعد. وعن الشعبي في الرجل يعطس على الخلاء قال يحمد الله. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لم يثبت ما يمنع من ذكر الله تعالى في الخلاء، وإن تنزه الإنسان عنه يعني استشعار أن في ذلك تعظيم لاسم الله فلا حرج، لكن لا يوجد ما يمنع من ذكر الله عز وجل. سؤال ما الحكم في الدخول بالمصحف إلى الخلاء؟ هل يجوز إلقاء السلام في الحمامات العامة أو الرد عليها؟ هل يكره الرد على السلام بدون طهارة؟ أما الدخول بالمصحف إلى الخلاء لا بأس به، لا سيما إذا خشي أن يفقد أو أن ينسى مصحف في هذا الموضع أو نحو ذلك. هل يجوز إلقاء السلام؟ نعم يجوز، ويجب الرد عليه
لأن الحمامات العامة معروف الأماكن اللي فيها فيها ميضاءات وغيرها فلا بأس إن شاء الله. هل يكره الرد على السلام بدون طهارة؟ نعم، قال إني كرهت أن أذكر الله ورد السلام تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام من أسماء الله والله هو يعني اسم الله عز وجل. هل إزالة الشعر الزائد على اللحية أي الذي على الخدين حرام أم لا، وما الدليل على ذلك؟ أولا حد اللحية في الشرع الخد ليس داخلا في حد اللحية، الخد ليس داخلا في حد اللحية، ولم يسلم يقول أعفو اللحى، فلا بد أن احنا نعرف الايه حد اللحى، الخد ليس داخلا فيه، إنما هي نهايتها هي هذه العظمة التي فوق الفك الأعلى في النهاية، فما زاد على ذلك يعني نفترض أن هو يعني الشعر نبت حتى وصل إلى أنفه، لا هذا ليس من حد اللحية قولا واحدا. حكم القيام لغيرنا إذا أراد السلام علينا، وهل نفس الحكم ينطبق إذا دخل علينا عالم أو غيره من أصحاب الشرف؟ أولا يعني يكفينا في الرد على هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوموا له، ومع هذا ما كانوا يقومون له لعلمهم كراهيته لذلك. فالمستثنى من إذا قام لاستقبال مسافر أتى من غيبة، أو عزيز قادم عليه كابنته دخلت عليه البيت، أو مريض يعاونه على بعض حاجاته، هذه الحالات التي ورد فيها جواز القيام، وإلا فقد صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. حكم ختم القرآن في أقل من 3 أيام في زيادة نشاط القراءة في رمضان أو غيره، هو الأولى أن نقتصر على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص حيث قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. ولا شك أن التدبر مطلوب، والله عز وجل بكت الكفار لعدم تدبرهم لكتاب الله عز وجل، قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهكذا. بنت عمرها 21 سنة تتأذى كثيرا بسبب كثافة حاجبيها، مما يكون هذا سببا في نفور غيرها منها، ويقول لها ما هذا الذي تتركيه على وجهك، هل يجوز لها إزالة ما يزيد على العادة؟ والله إذا وصل الحاجبان بعضهما بعض فلا بأس أن تزيل ما بينهما، لأن ده رجوع بالخلقة إلى العادة التي عليها الناس أو القاعدة الفقهية التي فيها إن العادة محكمة، والعادة إن هذا الشعر غير أو هذه المنطقة خالية من الشعر. والآن يعني هناك مخرج حديث وهي مسألة التشقير، عشان التشقير يعني التشقير ان في نوع معين من او سائل معين بيوضع على الحاجب فيكون اقرب ما يكون الى لون البشر، أو ممكن الحاجب ده يبقى شكله كأنه مش موجود حاجب، مش حواجب خضر، فإذا كان الأمر كذلك فممكن إن هي تحدد حاجبها بهذا التشقير ولا شيء فيه، لأن ليس فيه تغيير لخلق الله ولا فيه نمص ولا فيه غير، فهي يعني الحمد لله إن هو إيه خرج، يمكن لهذه الأخت إن هي تخرج به من المخالفة، وبالتالي ممكن ساعتها هنا نقول لا حتى هذا الشعب لا تزيله ولكن تكتفي بتشقيره، تشقيره يعني إيه تلوينه بلون البشر. ازاي بقى هم يعرفوها بقى؟ حكم قراءة المرأة القرآن وهي حائض أو جنب وهل تمس المصحف أم لا؟ أما القراءة فلا بأس، أما القراءة فلا بأس، وحديث علي إن لا يمنعه إلا الجنابة حديث فيه ضعف، وأما مس القرآن فالجمهور بل حكى بعضهم الإجماع على إنه لا يجوز للحائض ولا الجنب مس المصحف، والأصل في ذلك آية وحديث، أما الآية فلا تصلح بالمرة للاستدلال، لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هنا الملائكة بقرينة الآية لا يمسه، وإلا لقال لا يمسه على سبيل إنه. نعم. الأمر الثاني دلالة قوله تعالى في صحف بأيدي سفر، بأيدي سفر ده محل الشاهد، كرام برر اللي هم الملائكة، فالآية لا تطلق الاستدلال. بقي الحديث، والحديث في إسناده ما قال وعندي لا يمس، لا يمس القرآن إلا طاهر، وعلى فرض ثبوته فهنجي هنا في خلاف أصولي، هل المشترك اللفظي يحمل على كل معانيه ولا لابد من تحديد أحد معانيه بقرينة؟ يعني لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر من حدث أكبر أصغر جنابة نجاسة كل ده اسمه ايه؟ طهارة. طيب هنا على قول بعض الاصوليين ولا سيما الحنفية ان المشترك اللفظي يحمل على كل معانيه، يعني لا يمس ايه الا الطاهر من كل المذكور ده. اما الجمهور فيقولوا لا، لابد من تعيين معنى واحد، لان ربنا ما تعبدناش بالمعاني كلها، فما تعبدنا بايه؟ بمعنى واحد. واختلفوا بعد كده في مسألة هل الطاهر هنا بمعنى المؤمن ولا بمعنى الطاهر من هذه الأحداث. المسألة محتملة، والأولى أنهم يعني لما جعلوا المطرق قالوا أنها تلبس جوانت، أصلي السهل أنها تلبس جوانت وتمثل المطرق. هل إذا بطل الصلاة الإمام تبطل صلاة المأموم؟ لا، يعني صلى قال صلوا خلفهم فإن أصابوا فلكم ولهم فلكم عليهم. نعم. هل تبطل صلاة المصلي إذا كان الثوب الذي يلبسه يشف عن بشرته بحيث يوضح لون الجلد؟ على القول بأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة لما تبطل الصلاة، أما إذا كان واجبا وتعمد، لو قلنا بأن ستر العورة واجب فقط وتعمد ترك الواجب فعلى الراجح من قول الحنابلة تبطل الصلاة أيضا، أما إذا لم يكن مدركا لهذا الأمر وصلى ولا يشعر بأن الثياب رقيقة أو شفافة فلا شيء عليه إن شاء الله. ونفس الله قال أولي كلكم ثوبان، اللي عنده يلبس ما عنديش خلاص يكتفي بواحد لكن يستر العورة. وضع أي شيء على الأواني التي بها طعام أو ماء للشرب مكتوب فيه لفظ الجلالة أو آية أو آية من كتاب الله، وما هو حكم كتابة المصانع آيات الله على أكواب الشاي ونحوها؟ الأولى ترك ذلك، بل الأولى ترك كتابة أسماء الله أو آيات من القرآن في لوحات وتعلق ونحو ذلك، لأن الله تعالى جعل موضع ذلك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم إنها لا تخلو من مس صبي لها أو امتهان صغير لها أو نحو ذلك، فهذا يمنع منه لصيانة كلام الله أو اسم الله مما قد يتعرض له من امتهان ونحو. استعرضت شريط من المسجد ونسيته في سيارة أجرة كنت شغلت فيها، فما الحكم؟ تجيب شريط ثاني، لأن هذه الاستعارة أمانة، وأنت ما طالب درس أمانة إلى أصحابه. هل التسبيح على اليد من الأشياء المستحب فيها التيامن أم باليدين؟ هو الحديث ورد في سنن النسائي غير طبع الدعاس، هو كان يعقد التسبيح بيمينه، الظاهر والله تعالى أعلم أن لفظة يمينه هذه شاذة، واللي أطال الكلام فيها شيخ بكر أبو زيد في كتابه لا جديد في الصلاة فيرجع إليه، فلا مانع من التسبيح على اليدين، وإن خف اليمين من باب إنها تقدم في المكرم فلا حرج. عندما نأتي قريتنا نجلس في جلسة للتلاوة تلاوة القرآن، فعندما تأتي آية السجدة يكبر القارئ ويسجد ونسجد خلفه، فلا هذا صحيح أم أن كل إنسان يسجد بمفرده؟ كل إنسان يسجد بمفرده وليس لسجدة التلاوة لا تكبير ولا تسليم، ولكن يخر ساجدا بمجرد سماع الآية. تقام مسابقات لتحفيظ القرآن هذه الأيام ويكون فيها جوائز مالية، هل إذا دخل إنسان هذه المسابقات بنية أن يحصل على هذه الجوائز مع أن النية لله عز وجل في بداية العمل يكون عمله باطلا، وماذا يفعل إنسان في مثل هذه الأمور؟ يدخل المسابقات ويحفظ القرآن. المهم عندنا أن يحفظ القرآن، أما مسألة النية وهذه فالأصل في النية الابتداء، ما الذي حمله على حفظ كلام الله عز وجل؟ إذا كان حمله على ذلك طلب الثواب نحوه من النوايا الطيبة فلا حرج، وهو مأجور بنيته هذه، وإن أخذ بعدها جائزة أو غيره فلا بأس. رجل حلف على ذكر بالصلاة قائلا علي الصلاة بالثلاث، ألا يدخل بيت